بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شهر رجب والبدع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أم محمد بمدينة جدة يوم السبت 8 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وجزى الله من تسبب في هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وكما سمعتم يا أحبة عن عنوان هذه المحاضرة، وهي عن شهر رجب والبدع التي أحدثت في هذا الشهر. وبإذن الله عز وجل لن نطيل عليكم، وستكون مختصرة إن شاء الله. بداية، الله عز وجل بحكمته وبفضله فضل بعض الأيام وفضل بعض الشهور على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض. فمثلا شهر رمضان أفضل شهور العام، وكذلك ليلة القدر أفضل الليالي، وكذلك يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وكذلك من الأمكنة مكة هي خير بقاع الأرض، وكذلك من البشر محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه والله يا أحبة نعمة فضيلة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، أن جعل لك أياما أو ساعات أو شهور يكون العمل فيها من أفضل الأعمال. فمثلا ليلة القدر، ما هو العمل الذي يكون فيها؟ ماذا ذكر الله عز وجل عنها؟ ماذا قال؟ خير من 1000 شهر، ليلة واحدة. وكذلك من الساعات، وهي ماذا؟ في يوم الجمعة ساعة، في يوم الجمعة ساعة يكون فيها ماذا؟ الدعاء مستجاب. واختلف العلماء في هذه الساعة، وليس وقته الآن، ولكن رجح أهل العلم أنها تكون آخر ساعة من يوم الجمعة. فمثل هذه الأيام ومثل هذه الشهور ومثل هذه الساعات ومثل الليالي، فينبغي للمسلم أن يحرص ألا يفوته الخير الذي جعله الله عز وجل فيها. فإن أعمار هذه الأمة قليل، ليس كأعمار من سبقنا من الأمم، ولهذا جعل الله عز وجل وعوضنا بأعمال قليلة أجرها ماذا؟ أجرها كبير وكثير. فاللبيب هو الذي يستغل مثل هذه الأوقات، مثل هذه الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا، قال خيركم من؟ من طال عمره وحسن عمله. فمن أطال الله عز وجل له في عمره مع الأعمال الحسنة فهذا والله في خير. فإن كلما مرت الأيام والشهور والسنين فإنه يزداد حسنات، وهذه الحسنات تقربه من الله عز وجل، تقربه من الله عز وجل، جزاك الله خير. والعكس كذلك، ومن يضاده الذي طال عمره وماذا؟ وساء عمله. والله هذه مصيبة يا أحبة، مصيبة. يقترب الإنسان من العشرين ومن الثلاثين ومن الأربعين ومن الخمسين ومن الستين إلى المئة وهو بأعمال ماذا؟ سيئة. هذا والله لم يرد به خيرا، بل طول العمر مع سوء العمل هذا هلاك، نسأل الله السلامة. إذن يا أحبة، حتى لا أخرج من الموضوع، من نعمة الله عز وجل هذه الأيام، وتعلمون أننا قد دخلنا في شهر من شهور الحرم، وهو شهر ماذا؟ رجب. بل وصلنا فيه إلى اليوم كم؟ الثامن. قد وصلنا فيه إلى اليوم الثامن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وخطب الناس في يوم منى، كما كان مما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وكذلك قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إلى آخر الآيات. في هذه الآية قال: منها 4 حرم، وهي ماذا؟ وهي رجب وماذا وغيرها، ذو الحجة والمحرم. وسميت حرما، سميت بالأشهر الحرم لزيادة حرمتها، وكذلك لتحريم القتال فيها، لتحريم القتال فيها. وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض أهل العلم أن الضمير فلا تظلموا فيهن، الضمير يعود إلى 12 شهرا، أي لا تظلموا في هذه الشهور أنفسكم، وأن الله تعالى بيّن أنه جعل هذه الأشهر مقادير للأعمال، مقادير للعباد. فهذه الأيام إنما هي ماذا؟ إنما هي عمرك أيها الإنسان، هي عمرك، فكل يوم يمضي فهو ينقص من عمرك، فكل يوم يمضي من هذه الأيام إنما هو ينقص من عمرك. فأحسن العمل حتى إذا ذهبت من هذه الدنيا تجد ما قدمت في هذه الدنيا، فيكون لك في الآخرة بإذن الله عز وجل، وتفوز الفوز العظيم. كذلك ويحتمل أن يكون الضمير إلى الأشهر الأربعة الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وعلى هذا يكون النهي فيه عن الظلم في هذه الأشهر الحرم، ومن ذلك النهي عن القتال، عن القتال فيه. وجعل الله عز وجل في هذه الأشهر الحرم القتال، حتى أهل الجاهلية في الكفر كانوا يعظمون هذه الأشهر، حتى الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفطرة، بل إن الرجل قد كان يلقى قاتل أبيه، الرجل من أهل الجاهلية من أهل الكفر كان يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر فلا يقتله ولا 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 يؤذيه. لماذا؟ لأنهم كانوا على هذه الفطرة في هذه، لكن تغير الدين، غير الدين. وقد أخرج البخاري رحمه الله عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خيرا أو خير منه تركنا الأول وعبدناه. جهل، يعبدون حجرا فإذا وجدوا حجرا آخر عبدوه. قال: فإذا لم نجد حجرا حثونا حثوة من رماد، ثم جئنا بشاة فحلبناها على الرماد ثم طفنا به عابدين. انظروا إلى هذا الجهل. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد. ثم يقول: وكنا إذا دخل علينا رجب هذا الشهر لم ندع سهما فيه حديدة ولا رمحا فيه حديدة إلا نزعناها منه فألقيناها. انظروا، إذا دخل شهر رجب عند أهل الجاهلية كانوا يأخذون الحديد الذي يكون فوق السهم أو فوق الرمح الذي يقتتلون أو يتقاتلون به. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم لا يتقاتلون في مثل هذه الأشهر. والواجب، قد يقول قائل: لما يقال رجب مضر؟ رجب مضر سمي برجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر، لأنهم كانت هذه القبيلة أشد تعظيما لهذا الشهر، يعظمون الأشهر لكن هذه القبيلة كانت أشد تعظيما لهذا الشهر الحرام فسمي رجب مضر. كذلك يا أحبة، الواجب على المسلم ألا يعمل عملا إلا إذا كان موافقا لماذا؟ للشريعة. المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات وبالأعمال الصالحة، وأنت عندما تعمل عملا صالحا فإن في نيتك أن يأجرك أو أن تؤجر عليه من الله عز وجل، فإذا أردت الأجر فينبغي عليك ألا تعمل عملا إلا أمر به من؟ الله عز وجل، وأن يكون هذا العمل مثل عمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة يا أحبة لا تقبل منك إلا بشرطين، ما هي؟ الإخلاص والمتابعة، وفقكم الله. فالإخلاص لا نعلم أن فلان مخلص أو لا، فالإخلاص بينك وبين من؟ وبين الله عز وجل. وأما المتابعة فلا بد ألا تقدم عملا لله عز وجل ولا تتعبد بعمل أو بعبادة إلا كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: اليوم أكملت لكم ماذا؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهل في الدين نقص أم قد اكتمل؟ اكتمل، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد أكمل الدين. فينبغي علينا ألا نأتي بشيء أو بعبادات لم يتعبد بها الله عز وجل. فالعبادات توقيفية، توقيفية لا يشرع منها إلا ما جاء به الشرع. والعبادات ليست فقط في هذه الأشهر الحرم، العبادات على مدار العام، على مدار العام. لكن بعض الناس أو بعض أهل الإسلام من حبهم لهذه الأشهر وهذه الأشهر الحرم فإنه يأتي بعبادات لم يشرعها الله عز وجل، قرأها أو سمعها أو قرأها في مكان ما أو سمعها من أحد الناس الذي ليس له ماذا؟ ليس له باع في العلم وليس له شيئا أو لم يعرف العلم، ولكنه من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن أهل الانحراف. بل إننا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وليحذر المسلم من الابتداع في الدين، فإن الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة، بل قد يؤدي بالمسلم إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الوقوع في البدع، وهذه والله مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وماذا؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بماذا؟ بالنواذج، بالنواذج آخر الأسنان. لماذا؟ حتى يكون العض قويا. وهذا دلالة على أن هناك تغير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس تترك هذه السنة وتأتي بماذا؟ بالبدع. ولهذا أمر بالعض بماذا؟ بالنواذج آخر الأسنان. فالإنسان لا يأخذ إلا ماذا؟ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد، أي مردود عليك. ودائما مطلوب منك في العبادة أن تكون خالصة لله ولو قليلة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ماذا؟ ولو قليلة، ولو قليلة. فلو أكثرت من العبادات وهي مخالفة للشرع فلن تقبل منك. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر. سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله رأى رجلا وهو يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، ركعتين ثم ركعتين، فنهاه، فذهب إليه فنهاه، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة، على خلاف السنة. لأننا بعد طلوع الفجر ما أمرنا إلا بماذا؟ بصلاة الفجر وماذا؟ وسنة الفجر فقط، وبعدها ماذا؟ يكون نهي، يكون نهيا إلى أن تكون الشمس قيد رمح. ولهذا السلف كانوا يعظمون السنة، وإذا رأوا رجلا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينكرون عليه. فالرجل لا يصلي إلا الفجر وقبلها ماذا؟ سنة الفجر. وإن أتى المسلم والناس يصلون الفجر قد أقيمت الصلاة فإنه يصلي معهم، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يأتي بماذا؟ بسنة الفجر. فانظر إلى السلف، رأى رجلا يصلي وهي صلاة، وهي صلاة، قال له: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على ماذا؟ على فعلك لخلاف ماذا؟ لخلاف السنة. بل إن السنة وردت في ركعتي الفجر، السنة، سنة الفجر، ماذا؟ التخفيف أم التطويل؟ التخفيف. ولهذا لو أتى رجل وصلى سنة الفجر وأطال فيها ماذا؟ خالف السنة، خالف السنة. بل السنة أن تكون ماذا؟ خفيفة، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور المحدثة يا أحبة التي أحدثها الناس في هذا الشهر، في شهر رجب، معتقدين أنها من أعمال الخير ويعتقدون أنهم يؤجرون على هذا الفعل، وهذا السبب لا شك أنه بسبب بعدهم عن السنة. فإن البعد عن السنة والبعد عن الكتاب والسنة وعن الدليل وعن العلماء يجعل المسلم يقع في البدع، نسأل الله السلامة. من البدع أمثلة على البدع، ولن أذكرها إلا مختصرة إن شاء الله. على سبيل المثال، يصلون صلاة يسمونها صلاة الرغائب، يسمونها صلاة ماذا؟ الرغائب، وهي 12 ركعة، 12 ركعة تصلى في أول خميس في رجب. بعض الناس إذا دخل شهر رجب أول خميس من شهر رجب يصلي كم؟ 12 ركعة، ويسمونها بصلاة الرغائب، ويصلونها بين صلاتي المغرب والعشاء، بين صلاتي المغرب والعشاء. وهذه ماذا؟ هذه بدعة، وهذه بدعة، بل إن أنكرها جميع علماء السنة. انظر، أقول جميع علماء من؟ السنة، ما علينا من علماء البدع والأهواء، جميع علماء السنة أنكر هذه، بل جميع المذاهب الأربعة وصرحوا بأنها بدعة. حتى قال الإمام النووي رحمه الله: قاتل الله واضعها، أي واضع هذه صلاة الرغائب. يقول النووي: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقال الفقيه ابن العطار الشافعي الدمشقي رحمه الله: والأحاديث المروية في فضلها وفي الصلاة فيها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة. الكلام عن ماذا؟ عن صلاة الرغائب. فهل نتعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله؟ الذي شرع لك الدين من؟ الله عز وجل، وأرسل لك الرسل ليعلموك هذا الشرع، وكل عمل تقدمه إلى الله تنتظر منه ماذا؟ الأجر. إذن العمل الذي لم يشرعه الله لك لن يعطيك عليه الأجر، بل أنت آثم هنا، لأنك خالفت من؟ خالفت أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأولى من البدع والمحدثات في هذا الشهر، الاحتفال في ليلة 27 من رجب، الاحتفال في ليلة 27 من رجب، والتي يزعمون أنه أسري به صلى الله عليه وسلم، ويسمونه الاحتفال بليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج، وهذه من البدع أيضا في ليلة 27. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. أي ماذا؟ تحديد ليلة 27 على أنها من الإسراء وماذا؟ ولم يثبت على أنها في هذه الليلة. إذن لم يثبت الإسراء والمعراج أنها في هذه الليلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ثبت أيضا وقلنا أو سلمنا أنه ثبت، لم يشرع له احتفال. ولو كان خيرا لسبقنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تعرف، أي وقتها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تعرف، وما ورد، يقول الشيخ، وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنها ليلة 27 من رجب فقد غلط، لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. انتهى كلامه رحمه الله، وهذه رحمة من الله عز وجل. وإذا لم تثبت أنها في هذه الليلة، فالذي يحتفل بليلة الإسراء والمعراج في الليلة 27 من هذا الشهر، من شهر رجب، أولا احتفل بها في وقت غير ماذا؟ وقتها. ثانيا أنه فعل ماذا؟ فعل بدعة من البدع، وهذا أمر ماذا؟ أمر قد نهى عنه الشرع. كذلك من البدع في شهر رجب كذلك اعتقاد بعض الناس أنه تشرع فيه زيارة الأموات من الأهل والأقارب والأحباب، ويعتقدون أنه تشرع كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، أو قبور المسلمين على أهلها والدعاء لهم وكذا والاتعاظ. أولا يا أحبة، علينا أن نعرف زيارة القبور هل حددت بيوم معين؟ لا، زيارة القبور مشروعة في كل الأوقات، زيارة القبور مشروعة في كل الأوقات. لك أن تزور القبور، طبعا دون أن تفعل المنكرات فيها، لك أن تزور القبور في كل وقت، لكن ليس لك أن تخصصها بماذا؟ بشهر رجب، أو تخصصها بيوم العيد، أو تخصصها بشهر رمضان مثلا. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك في كل الأوقات، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة. فالإنسان إذا زار القبور ورأى هذه القبور فإنه يتذكر الآخرة، ويتذكر أنه يوم من الأيام سيكون هو في هذا المكان. فالدنيا قد تغر الناس، والسعي وراء الأرزاق ووراء الأمور الدنيا هي مباحة لا شك، لكن البعض الناس قد ينسى ماذا؟ قد ينسى الأعمال للآخرة، فتجده قد يجمع الأموال ولا يتصدق، ويبحث عن هذا وعن هذا وعن المساكن وعن الأثاث وعن المراكب، وينسى الأعمال الصالحة التي يقدمها لله عز وجل. فإن الإنسان في هذه الدنيا كأنه في حلم، يعيش في هذه الدنيا كأنه في حلم، متى يستيقظ من هذا الحلم؟ إذا أقعداه منكر ونكير. فإذا دخل في القبر ودفن في القبر ثم أتى منكر ونكير فأقعداه، ثم بدأ يسألانه ماذا؟ يتذكر أنه كان في حلم وقام الآن. لكن هيهات، ما ينفع. فالإنسان إذا رأيت قلبك قد قسى في هذه الدنيا فعليك بزيارة ماذا؟ بزيارة القبور. لكن لا تخصص لها ماذا؟ لا تخصص لها يوما، كما من يخصص له ماذا؟ شهر رجب، أو يخصص له يوم العيد، أو يخصص له يوم الجمعة، وهكذا. وكذلك إذا كانت زيارتها تحتاج إلى السفر فإنه ممنوع، بل هو بدعة من البدع ومنهي عنه. بعض الناس يسافر لزيارة القبور، وهذا لا يجوز، لا يجوز. قد يقول قائل أنا والدي دفن في المنطقة الفلانية، لا تسافر تبني السفر على زيارة القبر. لكن لو زرت أقاربك هناك وذهبت إلى أقاربك هناك ثم بعد ذلك أردت أن تزور، ما في بأس. لكن المنهي عنه ماذا؟ أن تجعل السفر مخصوص لماذا؟ لزيارة القبر أو لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كذلك من البدع، كم بدعة ذكرنا؟ ما هي؟ أربعة شيخ، ثلاث، وهذه الرابعة. الأولى ماذا؟ صلاة الرغائب. الثانية؟ طيب، والثالثة؟ زيارة القبور. أحسنتم، فتح الله عليكم. كذلك من البدع تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه أو أول جمعة أو أول خميس بالصيام. يخصصون شهر رجب أول يوم في دخول شهر رجب بالصيام، أو يوم الجمعة في أول يوم جمعة من رجب بالصيام، أو شهر رجب بالصيام. وهذا لا شك أنه ماذا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة، بل ما زال وكان وما زال العلماء على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف مذاهبهم وأزمانهم ينكرون على من أراد الصيام أو تخصيص الصيام في شهر ماذا؟ في شهر رجب. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأما الصيام، يقول ابن رجب، وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء، أي في خصوصية خاصة في شهر رجب بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. بل قد صح عن ابن الحر رحمه الله أنه قال: رأيت عمر ابن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. قد يقول قائل: يعني لا نصوم؟ لا، إن كنت من أهل الصيام، ممن يصوم الاثنين والخميس، أو ممن يصوم يوم ويفطر يوما، أو ممن يصوم الأيام البيض، أو من أراد أن يصوم الكفارة أو عنده قضاء، فهذا كله جائز في شهر رجب وفي غيره من الأشهر، فهذا جائز. المنهي عنه ماذا؟ التخصيص. المنهي عنه إما تخصيصه بالصيام، أو تخصيص أول يوم منه، أو أول خميس، أو أول جمعة، فهذا الذي قال أهل العلم أنه من ماذا؟ من البدع. كذلك أيضا من الأفعال المنهية عنه، أو بعض الناس فعلها، اعتاد بعض الناس أن يفعل في شهر رجب إخراج الزكاة. يقول: أنا لا أخرج الزكاة إلا في شهر رجب، ظنا أن في إخراجها في شهر رجب لها فضيلة أو لها أجر زائد. لا، إذا حال عليك الحول في شهر رجب اخرج الزكاة، ما في بأس. لكن القصد الذي يتعمد إخراج الزكاة في شهر ماذا؟ في شهر رجب، لأنه يعتقد أن فيه ماذا؟ أن فيه مزية، أو يعتقد أن فيها ماذا؟ أن فيها فضل، أو يعتقد أن فيها أجر ماذا؟ أجر زائد. لا، أما إذا دخل عليك الحول في زكاتك في هذا الشهر فأديها، ما في بأس. لكن النهي ماذا؟ التخصيص فقط. إذن يا أحبة، جميع الأعمال التي يفعلها العباد من صيام أو من صلاة أو من ذكر أو احتفالات أو غيرها تقربا إلى الله وطلبا الأجر إلى الله عز وجل، ولم يأتي على هذه الأفعال دليل من القرآن أو دليل من السنة الصحيحة، ولم يفعلها النبي ولا الصحابة، فهي تكون من ماذا؟ فهي تكون من البدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث: ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولا ريب يا أحبة عند الجميع بأن ما وصفه الشرع بأنه شر، إذن هو شر. فالبدعة شر، والبدعة ضلالة، والبدعة تؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول ماذا؟ إلى دخول النار، نسأل الله السلامة. بل إن البدعة قد تكون أشد من الشرك، في بعض المرات تكون أشد من الشرك. لماذا؟ لأن المشرك أو الكافر تبين له الإسلام وأن الشرك يؤدي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله، فيتوب إلى الله ويعود. أما صاحب البدعة هو أصل لا يراها بدعة، إنما يراها ماذا؟ يراه عمل صالح. يقول: أنا أصوم في أول يوم من رجب، أنا أصوم. طيب، هل فعله النبي تخصص هذا اليوم؟ أو تصلي 12 ركعة بين المغرب والعشاء في أول ليلة من رجب أو كذا، أو يوم الجمعة أو كذا، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لكنها خير. نقول: هل فعلها النبي؟ إذا فعلها النبي فأتمها، وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فهي مردودة عليك، بل ستأخذ ماذا؟ ستأخذ عليها ماذا؟ ستأخذ عليها السيئات، نسأل الله السلامة. إذن علينا أن نجتهد في الطاعات، وكذلك أن نبتعد عن ماذا؟ أن نبتعد عن المعاصي وعن البدع، وكذلك علينا أن نراقب أولادنا وأهلينا في بيوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. فانتبه على أولادك لا يقعوا في مثل هذه البدع نساء ورجالا. وكذلك عليك أن تأمرهم بعبادة الله عز وجل، وبالصلاة، وبالبعد عما حرم الله عز وجل، وبالبعد عن الوقوع في البدع وعن المعاصي. لا تقول: أنا أذهب وصلي الحمد لله في الصف الأول. نعم، هذا عمل خير، لكن أين أولادك؟ بعض الناس قد يقوم لصلاة الفجر، وهذا لا شك أنه خير، لكنه يترك ماذا؟ أبناءه نائمين، يقول: ناموا متأخرين، متعبين. تخاف عليهم من التعب، ولا تخاف عليهم من نار جهنم، نسأل الله السلامة. فأنت مسؤول أيها المرء يوم القيامة، فإن الإنسان إذا أتى يوم الحساب فإن المرأة والابن يشتكون أباهم عند الله عز وجل، كما ذكر ذلك عكرمة في بعض التفاسير. يشتكون، يقولون: يا رب، إنه لم يأمرنا بكذا، إنه لم يضربنا، إنه كذا. والزوجة تأتي إليه وتقول: يا رب، فعل بنا كذا، ولم يشد علينا في الطاعات، ولم يأمرنا بالطاعة، ولم ينهانا عن المعصية. فالإنسان أيها المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيوم القيامة يسألك الله عز وجل عمن رعيت. فلا تخرج من بيتك إلى الصلاة إلا وقد أخذت أبناءك معك، وكذلك أخبرت من في البيت أنه قد دخل الوقت فقوموا إلى الصلاة، وهكذا من هذه الأمور، حتى يقوم هذا البيت على أو هذه الأسرة على طاعة الله عز وجل، ويكون بيتا سعيدا، وتكون حياة قائمة على طاعة الله عز وجل، وبعيدة عن المعاصي وعن الشياطين. فإن الشيطان إذا دخل في البيوت فإنه يخربها، وأفضل الشياطين عند إبليس وأقربهم منزلا من إبليس هو الذي يفرق بين الرجل وماذا؟ وزوجته. يفرق بين الرجل وزوجته، فالشياطين حريص على التفريق بين الرجل وبين زوجته. ولهذا إذا لم تدخل الملائكة في المنزل فمن الذي يدخلها؟ الشياطين. بعض الناس لا ينتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه ماذا؟ كلبا ولا صورة. واليوم ابتلى المسلمين بماذا؟ بتربية الكلاب، سبحان الله. والبيوت الملائكة لا تدخل ماذا؟ بيتا فيه ماذا؟ كلب ولا فيه ماذا؟ صورة. طيب الملائكة لم تدخل، من الذي تدخل؟ طيب الشياطين. فتجد أن البيوت فيها المشاكل وفيها المصائب وفيها الطلاق، وهذا يضرب هذا وهذا يسب هذا، والابن يتعدى على أمه وأبيه وكذا، نسأل الله السلامة. فلهذا علينا أن نجعل بيوتنا آمنة بذكر الله عز وجل، عامرة بذكر الله عز وجل، نذكر فيها الله عز وجل، ونقرأ فيها القرآن، ونصلي فيها ماذا؟ نصلي فيها النافلة كذلك، حتى يقوم هذا البيت على طاعة الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم القبول في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمون ما حرم الله، ويلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.